إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء المبارك وهذا المجلس الطيب في بيت من بيوت الله جل وعلا نتذاكر شيئا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام مما ينفعنا في ديننا ودنيانا وفي آخرتنا وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون سمعنا عنوان المحاضرة وهي عن موضوع السعادة وكيف ينال العبد السعادة في الدنيا والآخرة وما من عبد في هذه الدنيا إلا وهو يتمنى أن يكون من السعداء وأن يكون من أهل السعادة والسعادة سعادتان سعادة دنيوية وسعادة أخروية فإن سعادة الآخرة بالفوز بالجنة ونعيم الله سبحانه وتعالى والنجاة من النار كما قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وقال جل وعلا يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد أي من الناس من هو شقي ومن أهل الشقاوة ومنهم من هو من أهل السعادة فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ففي الجنة وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود أي عطاء لا ينقطع ولا يزول ولا ينتهي هذه سعادة الآخرة بالفوز بنعيم الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهلها. وسعادة الدنيا التي يبحث عنها كل عبد، وكذلك ربما أضاعها كثير من الناس وهو يظن أن السعادة بجمع الأموال وكثرة متاع الدنيا وملك القصور الشاهقة والمراكب الفاخرة، وآخر يظن أن السعادة بوظيفة يتحصل عليها أو غير ذلك من أمور الدنيا التي ربما يتحصل عليها الإنسان، ومع ذلك فهو يفقد هذه السعادة. كم من الناس من يملك من متاع الدنيا الشيء الكثير، يملك من متاع الدنيا الشيء الكثير وهو يعيش في غاية الضنك والضيق والحرج والتعاسة، فلم تنفعه هذه الأموال ولم تنفعه هذه الأمتعة التي تحصل عليها، لأنه فقد الطريق الصحيح الذي ينال به السعادة، ألا وهو بالاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى والقيام بطاعة الله عز وجل والإقبال على الأعمال الصالحة التي تقربه إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن نيل السعادة الدنيوية هي بالقيام بطاعة الله سبحانه وتعالى، ويجمع هذا الأمر ثلاثة أمور إذا حققها الإنسان وطبقها وعمل بها ولازمها في حياته، فإنه بإذن الله عز وجل سيجد سعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة، ألا وهي أن يكون شاكراً لله سبحانه وتعالى عند النعم والسراء، وأن يكون صابراً عند الضراء، وأن يكون مستغفراً عند وقوع الذنب منه الأخطاء. فإن العبد إذا كان قائماً بهذه الأمور الثلاثة فإنه بإذن الله عز وجل يتحصل على سعادة الدنيا والآخرة. أن يكون شاكراً لله على ما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه من النعم، ومقام الشكر مقام عظيم من مقامات الإيمان. يقول ابن القيم رحمه الله: الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر. الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر، ثم إن الصبر يدخل في الشكر، فالشكر أرفع مرتبة من الصبر، وحينئذ يرجع الإيمان كله إلى الشكر. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات بشكره جل وعلا، وأن يقوم العبد بشكر ربه جل وعلا، كما قال سبحانه: واشكروا لي ولا تكفرون. وقال عز وجل: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وهكذا أخبر الله سبحانه وتعالى أنه ما أنعم على الإنسان بالنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى إلا لتحقيق هذا المقام العظيم. قال جل وعلا: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال عز وجل: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال عز وجل: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هكذا في آيات كثيرة يخبر الله سبحانه وتعالى بما أنعم به علينا من النعم العظيمة والكثيرة، وأن ذلك حتى يقوم العبد بشكر ربه سبحانه وتعالى. أنعم الله عز وجل بإيجادك في هذه الدنيا من العدم، كنت قبل خلقك عدما لا تعرف ولم توجد في هذه الحياة، فأوجدك الله سبحانه وتعالى، خلقك من نطفة ثم من مضغة ثم من علقة، وهكذا طور خلقك حتى أوجدك في هذه الحياة، فجعل لك السمع والبصر والأفئدة والجوارح إلى غير ذلك من النعم، حتى تقوم بشكره سبحانه وتعالى لعلكم تشكرون، تقومون بشكر ربكم سبحانه وتعالى. وهكذا قال الله عز وجل كذلك ممتنا على عباده بما بن به عليهم من النعم، وآمرا لهم بالقيام بشكره: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. انظروا إلى عظيم فضل الله سبحانه وتعالى وعظيم نعمه سبحانه وتعالى علينا، ولا يريد الله عز وجل منا إلا أن نقوم بشكره. والله عز وجل غني عنا وعن أعمالنا وعن طاعاتنا وعن عباداتنا وعن سائر أفعالنا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله جل وعلا يرضى لنا أن نقوم بشكره، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. فالله جل وعلا يرضى منا أن نقوم بشكره وأن نحقق هذا المقام العظيم له سبحانه وتعالى. هذا المقام العظيم هو مقام من مقامات الأنبياء والمرسلين، ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بقيامهم بهذه العبادة العظيمة، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه. وقال عز وجل عن نوح إنه كان عبدا شكورا. وهكذا قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فكان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه تتشقق، فتقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله لم تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا، أي ألا أحقق شكر الله جل وعلا بالقيام بطاعته وعبادته. فكيف يشكر العبد ربه سبحانه وتعالى؟ هل يكون الشكر بأن يقول بلسانه: أنا أشكر الله، أحمد الله وأشكره على ما أنعم علي به من النعم ويكفي ذلك، ويقول قد قمت بشكر الله؟ الجواب لا، هذا ما يكفي، لا بد أن تشكر الله عز وجل بقلبك، وأن تشكره بلسانك، وأن تشكره بجوارحك. ولذلك قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فإنك لا تكون شاكرا لله حتى تقوم بشكر هذه النعم بهذه الأمور الثلاثة: بالقلب اعترافا ومحبة وتعظيما وإجلالا أن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى، وأنها فضل من الله عز وجل تفضل به عليك، لا بشطارتك ولا بذكائك ولا بفطنتك ولا بحسن تجارتك، بل هو فضل إنعام من الله سبحانه وتعالى لك. والله عز وجل يقول: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله، أن هذه النعمة من الله، ثم ينكرونها بقلوبهم. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح يوم الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني مطر. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: أقبل علينا فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. أي من نسب نزول المطر إلى الأنواء، وهي منازل القمر أو الكواكب، فقال مطرنا بهذه الأنواع هي التي أمطرتنا وهي التي أنزلت علينا المطر، فهو كافر بالله مؤمن بهذه الكواكب. لماذا؟ لأنه نسب النعمة إلى غير المنعم، إلى غير الله سبحانه وتعالى، فاعتقد أن هذه الكواكب هي التي أنزلت المطر وهي التي تسببت في نزوله، فكان ذلك منه كفرا بالله سبحانه وتعالى. ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته، الذي أنزل المطر هو الله، والذي أنعم علينا بالمطر هو الله، قال فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. إذن لا بد للعبد أن يعترف بنعم الله سبحانه وتعالى بقلبه أنها من عند الله، ثم يشكر الله عز وجل بلسانه: وأما بنعمة ربك فحدث. يتحدث بنعمة الله عليه ويحمد الله ويشكره على ما أنعم عليه من هذه النعم. وإذا فعل ذلك كان ذلك سبب في زيادة النعم وسبب في استقرارها وبقائها وكثرتها. وإذا لم يقم بهذين النوعين من الشكر كان ذلك سبباً في زوال هذه النعم وانتهائها. انظروا ما قصه الله جل وعلا في كتابه عن نبي سليمان عليه السلام. آتاه الله عز وجل من الملك ما لم يؤته أحداً من العالمين. سخر له الجن كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. وهكذا آتاه الله جل وعلا منطق الطير ومخاطبة الطيور ومعرفة لهجاتها وغير ذلك مما آتاه الله عز وجل من الملك. شكر الله عز وجل على نعمته وقام بطاعة ربه سبحانه وتعالى، فكان ذلك سبباً في بقاء ملكه وثباته. قال الله عز وجل: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. استعان بهذه النعم على طاعة الله وطلب من الله جل وعلا أن يعينه على القيام بشكره، وقام عليه السلام بشكر الله جل وعلا على نعمه. فأبقى الله عز وجل له ملكه. وانظروا إلى قارون الذي آتاه الله عز وجل من الأموال والكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني تثقل على الرجال الأقوياء الأشداء أن يحملوا مفاتيح كنوزه يفتحوا بها الكنوز، فكيف بالكنوز؟ تكبر وكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى، فكان ذلك سبب في زوال هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه. قال عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيت على علم عندي، يعني على علم أني أهل لذلك، كما قال بعض أهل التفسير، على علم أني أهل لذلك، أهل لهذا المال ولهذه النعمة وأني أستحقها. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته بأمواله وجنوده. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال أهل الجهل وأهل الاغترار بالمظاهر إن قارون له حظ عظيم، أوتي هذه الأموال والكنوز يا ليت لنا مثل ما أوتي. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. أهلكه الله وخسف الله سبحانه وتعالى به وبماله وجنوده وكنوزه لأنه كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. وهكذا قال الله عز وجل كذلك مخبرا عن بعض القرى التي عاقبها الله بسبب عدم قيامها بشكر الله على نعمه. قال جل وعلا واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إذن القيام بشكر نعم الله سبحانه وتعالى لا بد فيها أولا من الاعتراف بالقلب ثم باعتراف اللسان ثم الأمر الثالث وهو تسخير هذه الجوارح بالقيام بطاعة الله سبحانه وتعالى. لأن الله عز وجل لم ينعم عليك بهذه النعم حتى تستعين بها على معصيته وتستعين بها على الكفر به، وإنما أنعم بها عليك لتقوم بطاعته وعبادته. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فإن تمام الشكر لا يتحقق إلا بالقيام بطاعة الله، أن تقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك من فعل الأوامر واجتناب النواهي والإكثار من طاعة الله جل وعلا وإتباع الواجبات بالمستحبات، وهكذا ترك المكروهات بعد المحرمات، فإن ذلك من تمام الشكر لله سبحانه وتعالى. وإذا قام العبد بعبادة ربه جل وعلا فمعلوم أنه إن حقق هذا المقام العظيم مقام العبودية فإنه سيأجره الله عز وجل بما وعد من الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي أخبر الله سبحانه وتعالى به، وبذلك يكون قد حقق مقاما عظيما من مقامات السعادة التي بها يتحصل العبد عليها في الدنيا والآخرة. كذلك أيضا الأمر الثاني من الأمور التي بها يتحصل العبد على سعادة الدنيا والآخرة وهو الصبر، الصبر على البلاء. والصبر كذلك مقام عظيم، مقام عظيم من مقامات الإيمان، وهو كما قال ابن القيم رحمه الله النصف الثاني من الإيمان. ولذلك تعددت الآيات التي ذكرت في كتاب الله جل وعلا في ذكر الصبر. قال الإمام أحمد رحمه الله ذكر الصبر في القرآن في 90 موضعا، وذكر في القرآن على أنواع متعددة، منها الأمر به كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا اصبروا وصابروا، هذا أمر يأمر الله سبحانه وتعالى بالصبر. كذلك أيضا ذكر الصبر بذكر الثناء على أهله وهم صابرون أهل الصبر، قال الله جل وعلا: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هكذا أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بأنهم هم أهل الصدق وهم أهل التقوى الذين حققوا تقوى الله جل وعلا. وقال جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال: والصابرين والصابرات، ثم قال في آخر الآية: أولئك أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال جل وعلا: والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، في وصف أهل الإيمان. هذا ثناء عليهم يدل على عظم هذا المقام. كذلك أيضا ذكر الله جل وعلا الصبر وما يتحصل عليه الصابرون من الأجر والثواب، فقال سبحانه: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي للصابرين أجر لا يحسب ولا يعد. وقال عز وجل مخبرا بمحبته لأهل الصبر: والله يحب الصابرين. وذكر كذلك بذكر معيته جل وعلا وأنه مع أهل الصبر معية تقتضي التأييد والنصرة والحفظ، قال جل وعلا: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال جل وعلا: والله مع الصابرين. كذلك أيضا ذكر على وجه البشارة لأهل الصبر بما لهم من الأجر والثواب العظيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وهكذا أيضا ذكر الله عز وجل أن أهل الصبر هم أهل التأييد وكذلك أهل للمدد والإعانة، قال سبحانه: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وهذا كان في غزوة بدر حين التقى المؤمنون بالمشركين وكان عدد المؤمنين قليل قدر 300 وعدد المشركين 1000، فهم ضعفهم مرتين، ولم يكونوا مستعدين للقتال، إنما خرجوا يريدون عير قريش التي كانت مع أبي سفيان. فجمع الله عز وجل بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، فصبر الصحابة رضي الله عنهم صبرا عظيما، وأيدهم الله سبحانه وتعالى ونصرهم، وبعث لهم الملائكة تقاتل معهم حتى كان النصر والظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. فالصبر عباد الله مقام عظيم، والصبر كما قال أهل العلم هو حبس النفس، حبس النفس عن التسخط واللسان عن التشكي، والجوارح عن ضرب الخدود والجيوب. فالصابر هو الذي يحبس نفسه على ما أصابه فلا يتسخط ولا يتشكى ولا يعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى وأمره. والصبر كما قال القائل: والصبر كاسمه مر مذاقته لكن عقباه أحلى من العسل. الصبر كاسمه أي كالصبر، ومعروف أن الصبر في غاية المرارة، لكن العاقبة التي تحصل منه أحلى من العسل. وهكذا الصبر، إذا صبر الإنسان واحتسب فإنه يتحصل على الأجر والثواب، وكذلك عاقبة الصبر الشيء العظيم. والصبر كما يقول أهل العلم على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. صبر على طاعة الله، أن تصبر على القيام بطاعة الله سبحانه وتعالى. فالطاعة تحتاج منك إلى صبر، ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. أمر الله بالاستعانة بالصبر والصلاة، فالصلاة تحتاج من الإنسان إلى صبر في المحافظة عليها وفي أدائها في أوقاتها في بيوت الله جل وعلا. تحتاج من الإنسان أن يصبر ويحتسب الأجر والثواب، لأنها ربما تأتي الصلاة في وقت الراحة، تأتي في وقت النوم كصلاة الفجر، يأتي وقت الصلاة وأنت في غاية الراحة والنوم على الفراش. كم من الناس من يضيع صلاة الفجر؟ الكثير. وأكثر ما يتكاسل الناس عن صلاة الفجر، وهذا شيء مشاهد في كل المساجد، تجد أن أعداد المصلين في صلاة الفجر قليلة. لماذا؟ بسبب عدم الصبر على هذه العبادة، فربما قدم شهوة نفسه وراحة نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالقيام لهذه العبادة والطاعة تحتاج منك على صبر، أن تصبر وتقوم وتترك فراشك وراحتك حتى تجيب منادي الله سبحانه وتعالى، وتقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك من أداء هذه العبادة والفريضة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهكذا غيرها من الصلوات، بل ربما بعض الناس يترك الصلاة بالكلية عياذا بالله، ما عنده صبر على الصلاة، ما عنده صبر على الصلاة. وهكذا كل في سائر الطاعات، كل الطاعات تحتاج إلى صبر في أدائها والمحافظة عليها. إذن لا بد من الصبر في طاعة الله والمداومة عليها. كذلك تحتاج إلى الصبر في ترك معصية الله. المعصية تحتاج إلى صبر في تركها، لأن النفس أمارة بالسوء، كما قال الله عز وجل: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس تأمر بالمعصية، وتأمر بالشهوات، وتأمر بملذات الدنيا من نيل مال أو نكاح أو غير ذلك من أمور الدنيا، فيحتاج منك أن تصبر على ترك المعصية، تتركها لله، وتتركها خوفا من الله، وتتركها كذلك لأنك تعلم أن ما عند الله عز وجل خير لك مما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه. والله عز وجل لا يأمرك بشيء إلا في ما فيه مصلحة لك في دنياك وفي أخراك، ولا ينهاك عن شيء إلا وفيه مصلحة لك في دنياك وفي أخراك. فكل أوامر الله جل وعلا ونواهيه دائرة بين الحكمة بتحقيق المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. وما نهاك الله عز وجل عن شيء إلا وجعل لك خيرا منه في الآخرة، لكن هذا يحتاج منك أن تصبر، أن تصبر على معصية الله بتركها والابتعاد عنها واجتنابها وعدم الوقوع فيها. إذن فأنت تحتاج أن تصبر على المعاصي. كذلك أيضا النوع الثالث الصبر على البلاء. أنت في هذه الدنيا معرض للابتلاء والفتن والمحن والمصائب، والله عز وجل أخبر أنه خلق الإنسان في هذه الدنيا ليبتليه. قال عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن أنت معرض في هذه الدنيا للابتلاء ومعرض للمصائب، فلا بد أن تقابلها بالصبر. وإذا حققت هذا المقام العظيم فإنك تتحصل على السعادة في الدنيا وكذلك في الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. ومن ذلك أن الإنسان ربما يبتلى بالأمراض والأوجاع والأسقام، فإن صبر عليها واحتسب كانت سبباً في رفع درجاته وفي تكفير ذنوبه وسيئاته. ومن ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أم السائب وهي تزفزف من الحمى تضطرب، قال: ما هذا يا أم السائب؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. انظروا إلى عظيم هذا الأجر: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم، تأتيك الحمى فتصيبك الحرارة والمرض والتعب فتصبر وتكون سببا في تكفير ذنوبك، تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. كما أن الكير والنار تصفي الحديد وتذهب منه الخبث، كذلك الحمى تذهب منك ذنوبك ومعاصيك، تصفية من الله سبحانه وتعالى لك إذا صبرت واحتسبت، إذا صبرت واحتسبت. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، كما يوعك رجلان من أمتي. قال: ذلك أن لك أجرين؟ قال: نعم، كذلك ما يصيب المسلم إلا كفر الله عز وجل له خطاياه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، إلا كفر الله بها من خطاياه. وهكذا أيضا كذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن امرأة تعيش في الدنيا وهي من أهل الجنة بسبب صبرها على البلاء. جاء في صحيح البخاري عن عطاء ابن أبي رباح أن ابن عباس رضي الله عنهما قال له: ألا أريك امرأة من أهل الجنة، امرأة في الدنيا وهي من أهل الجنة؟ قال: بلى. قال: تلك الأمة السوداء كانت تأتي النبي عليه الصلاة والسلام فتقول: يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وانظروا إلى التخير، إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. اختاري أحد الأمرين، إن شئت أن تصبري على هذا البلاء صبرت ولك الجنة، الجزاء الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك ويشفيك ويذهب عنك هذا الصرع. قالت: يا رسول الله أصبر، تريد الجنة. قالت: يا رسول الله أصبر ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف. فدعا لها فكانت تصرع ولا تتكشف، صبرت على هذا البلاء من أجل الفوز بالجنة. جاء كذلك في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، يعني عينيه، فصبر عوضته منهما الجنة. الله إذا ابتلى الإنسان فأذهب ببصره وهما حبيبتاه، أحب ما يحب الإنسان بصره، ينظر به ويبصر به، فإذا ابتلاه الله عز وجل ببصره وأذهب بصره فصبر واحتسب، عوضه الله عز وجل بهما الجنة. انظروا إلى عظيم السعادة كيف تحصل بالصبر. سبحانه وتعالى الإنسان بنوع آخر من أنواع البلاء، وهو فقد الأحبة. ربما يبتليه بفقد ولده أو بفقد زوجه أو بفقد صديقه، فإنه إذا صبر واحتسب عوضه الله سبحانه وتعالى بالأجر والثواب العظيم. جاء في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبض الله ولد العبد، إذا قبض الله ولد العبد، قال لملائكته: قبضتم ولد عبدي، قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ ماذا قال عبدي؟ أي عند هذا البلاء وهذه المصيبة العظيمة، فقد ولده الذي يحبه والذي كذلك يرحمه ويرفق به، ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، حمدك واسترجع. قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا جزاء حمده وصبره على هذا البلاء. انظروا إلى عظيم هذا الأجر والثواب بسبب الصبر، كيف حصلت له هذه السعادة العظيمة؟ يبنى له بيت في الجنة، وليست بيوت الجنة كبيوت الدنيا، بيوت الجنة قصور، قصور من ذهب وفضة، قصور عظيمة بسبب صبره على هذه المصيبة. ولذلك أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وأهله وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. كذلك قد يبتلى. وهنا ننبه إلى أن الصبر إذا أراد الإنسان أن يصبر على المصيبة فليكن صبره عند أول المصيبة، يكون عند أول المصيبة، عند أول نزولها وحدوثها. في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة وهي تبكي عند قبر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام قيل لها: إنه رسول الله. قالت: لم أعرفه. فأتت إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام ولم تجد بوابين، فقالت: يا رسول الله لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، عند أول وقوع المصيبة هنا يظهر أثر الصبر، ويظهر الصابر الذي يصبر ويحتسب على ما ابتلاه الله سبحانه وتعالى به على المصيبة حتى ينال هذا الأجر العظيم. كذلك قد يبتلي الله عز وجل الإنسان بالفقر، الفقر ربما يكون مصيبة على الإنسان تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر، لأن بعض الناس ربما يصبر. إذا ابتلاه الله عز وجل بالفقر ربما يسرق، وربما يغش، وربما يخادع، وربما يرتشي إلى آخر ذلك من أنواع المحرمات التي يقع فيها بسبب عدم الصبر. انظروا كيف أوقعه ترك هذا المقام العظيم في أنواع عديدة من أنواع الأعمال المحرمة، لكنه لو صبر، لو صبر واحتسب لحصل له السعادة في الدنيا والآخرة، حصل له السعادة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا بصبره على ما ابتلاه الله عز وجل به وقيامه بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه وتعففه عما حرم الله عز وجل عليه، وفي الآخرة يعوضه الله سبحانه وتعالى بالجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 سنة، يدخل الفقراء قبل الأغنياء 500 سنة، نصف يوم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وفي حديث أسامة بن زيد في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: اطلعت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها الفقراء. وفي رواية: المساكين وأصحاب الجد محبوسون، أصحاب الأموال، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. انظر إلى هذا الجزاء العظيم. وفي حديث عياض المجاشعي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. والحديث في صحيح الإمام مسلم: عفيف متعفف ذو عيال، عنده أولاد ومع ذلك يتعفف عن الحرام، فعوضه الله بالجنة. انظروا كيف حصلت له السعادة بسبب الصبر. كذلك ربما يكون البلاء بحاكم ظالم وحاكم فاجر يظلم الناس ولا يعطي الناس حقوقهم ولا يعطي الناس ما يستحقونه، فيحتاج كذلك منك أن تصبر، أن تصبر وتحتسب ولا تنزع يد الطاعة فتموت ميتة جاهلية وتخسر دنياك وآخرتك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فما في الصحيح من حديث ابن عباس: من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. من رأى من أميره شيئا فليصبر، انظروا إلى هذا الأمر العظيم، من رأى من أميره شيئا، جور، ظلم، إيثار، محبة للنفس، عدم إعطاء للناس من ثروات البلد، أشياء كثيرة ربما يراها الإنسان من ولي أمره، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليصبر، فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. انظروا إلى هذا الأمر العظيم الذي لو طبقه كثير من المسلمين لحصل لهم الخير العظيم، ولسلموا من الشر الكثير الذي ابتليت به كثير من دول الإسلام بسبب تضييعهم لهذا الواجب الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. كم من المسلمين من خرجوا على حكامهم ولم يصبروا على ما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به بسبب أعمالهم، ابتلاهم الله بحكام ظلمة وحكام فسقة، ومع ذلك نزعوا يد الطاعة فحصل لهم التعاسة العظيمة، فتن وبلاء وقتل وقتال وخوف ورعب إلى آخر ذلك، مما تبتلى به كثير من دول الإسلام بسبب تضييعهم لأمر الله سبحانه وتعالى. ولو أنهم صبروا لحصل لهم الخير وحصلت لهم السعادة في الدنيا وفي الآخرة. كذلك أيضا الأمر الثالث الذي ينبغي أن يعتني به المسلم وأن يحققه إن أراد سعادة الدنيا والآخرة، وهو أن يكون مستغفرا لله إذا أذنب أو أخطأ، فيبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا، لأن الإنسان في هذه الدنيا معرض للذنوب ومعرض للوقوع في الأخطاء والوقوع في السيئات، لكن الواجب أن يبادر بالتوبة والاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى كما أمر الله عز وجل بذلك: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. فالمسلم غير معصوم من الخطأ، لكن الخطأ أن يصر على الذنب والمعصية، أن يصر على الذنب والمعصية، هذا منه خطأ عظيم، لكن يبادر بالتوبة والاستغفار. والله جل وعلا يقول في وصف أهل التقوى والإيمان: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. انظروا إلى عظيم هذا الأجر والثواب الذي يتحصل عليه المسلم وتحصل له السعادة في الدنيا والآخرة إن قام بالتوبة والاستغفار والإنابة إلى الله جل وعلا، يكفر الله عز وجل عنه سيئاته ويكفر عنه ذنوبه ويرفع الله عز وجل درجاته. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فما هو الجزاء؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. انظروا كيف تحصل السعادة للمسلم إذا استغفر ربه سبحانه وتعالى، وإن عظمت ذنوبه وإن كثرت وإن تعددت فإنه إذا تاب واستغفر محيت هذه الذنوب السيئات بتوبة ناصحة وتوبة صادقة. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. طيب ما هذه الأعمال التي عملها؟ كبائر عظيمة من كبائر الذنوب، الشرك بالله والزنا وقتل النفس تعتبر من كبائر الذنوب، ومع ذلك إذا تاب وأحسن العمل بدل الله عز وجل سيئاته حسنات. أليس هذه هي السعادة التي يرجوها المسلم والتي يريدها العبد في الدنيا والآخرة؟ فإن الإنسان إذا أذنب واستغفر ورجع إلى ربه سبحانه وتعالى فإن ذلك يعينه على إصلاح أعماله وإصلاح أحواله، وكذلك أيضا أن يحاسب نفسه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، ويسأل الله عز وجل أن يعينه وأن يثبته وأن كذلك يبعده عما يغضبه، فيكون له بذلك السعادة العظيمة في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لطاعته وأن يجعلنا جل وعلا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، إن ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.